بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيسرنا في هذه الليلة أن نلتقي لنتذاكر شيئا من حكم عبادة الصوم التي فرضها الله تبارك وتعالى في شهر رمضان. وإنها لنعمة ينعم الله بها علينا، أن يدلنا على صراطه المستقيم وأن يوفقنا لسلوكه وأن يشرح صدورنا للعمل بما فيه. فإن هذا دليل محبة الله تبارك وتعالى للعبد ورضاه عنه. فإن الله تبارك وتعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولكنه لا يعطي الدين إلا من يحب. قال تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقال تعالى: فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام. فمن وفقه الله تبارك وتعالى للهداية فهو المحظوظ حقا، هو الذي قد فاز فوزا لا شقاء بعده. وأما الذي حرم هذه النعمة العظيمة فهو المغبون وهو الشقي، شقاء لا سعادة له بعدها. وإن حاز من الدنيا ما حاز من جاه أو سلطان أو مال أو جمال أو ولد أو صحة أو عافية، فإنما ذلك كله متاع من متاع الدنيا الذي يزول بخروج هذه الروح من البدن، بل ربما زال قبل ذلك بمرض يفقد الإنسان إحساسه بما حوله من متاع الدنيا ولذائذها، أو بمصيبة تذهب بما بين يديه من مال وولد. أما الذي ينعم الله تبارك وتعالى عليه بالهداية فمهما تقلبت الدنيا في عينيه وبين يديه من ضيق إلى سعة ومن سعادة إلى شقاء ومن حزن إلى فرح ومن ضحك إلى بكاء، فهذا طبع الدنيا. جبلت على الكدر، وإن أردتها صفوا من ذلك فلن يحصل لك ذلك أبدا. فنسأل الله بمنه وكرمه أن يديم علينا هذه النعمة العظيمة، وأن يجمع قلوبنا على طاعته وعلى الرضا به والأنس بذكره، إنه سميع مجيب. والله تبارك وتعالى يحب منا أن نفهم عنه كلامه ونعي منه أمره وندرك من تشريعه حكمه. ولما كان الإنسان في هذه الحياة قد ابتلي بمرضين خطيرين يصيبان قلبه فيؤثران على جوارحه وينحرفان بفكره وتصوره ويردانه في مهاوي الهلاك والضلال، ألا وهما مرض الجهل والظلم اللذين وصف الله تبارك وتعالى بهما الإنسان في قوله: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فقوله ظلوما جهولا أي ظلوما لنفسه، جهولا فيما احتمل فيما بينه وبين ربه، غر بأمر الله تبارك وتعالى، ظلوم للأمانة التي حملها، جهول بحقها، قد قصر في الوفاء بحق ما تحمله تقصيرا بعضه من عمد وبعضه عن تفريط في الأخذ بأسباب الوفاء، فما كان من عمد فهو الظلم، وما كان من تفريط في أخذ بأسباب الوفاء فهو الجهل. والظلم هو الاعتداء على حق الغير، والجهل هو انتفاء العلم بما يتعين علمه به. فالإنسان هذا من طبعه وفي فطرته أنه ظلوم جهول معرض للوقوع في الظلم والجهل، بل الأصل فيه الجهل، فقد أخرجه الله تبارك وتعالى لا سمع ولا بصر ولا فؤاد، ثم أعطاه ذلك كله، ثم هداه النجدين وبين له طريق الخير وطريق السعادة. نعم، معذرة، ما أدري انقطع الصوت. أقول أن الإنسان بفطرته معرض للظلم والجهل، ما لم يعصمه وازع الدين، بل الأصل فيه الجهل كما أخرجه الله تبارك وتعالى لا يسمع ولا يبصر ولا فؤاد له، ثم أعطاه الله تبارك وتعالى السمع والبصر والفؤاد وهداه النجدين. فلما كان هذا من طبع الإنسان وقد ابتلاه الله تبارك وتعالى بهاتين الصفتين، شرع له من الشرائع ما يعين على دفعهما ويشفي القلب منهما. فما من شريعة شرعها الله تبارك وتعالى إلا وهي تدفع عن العبد ظلمه وجهله، ومن أعظم ذلك عبادة الصوم، فهو ركن من أركان الإسلام، ولولا أهميته في حياة المسلم وأثره العظيم في استقامة القلب وصلاحه وشفائه من الأمراض التي تعرض له لما افترضه الله تبارك وتعالى علينا ولما ألزمنا بفعله. وقد قال الله تبارك وتعالى بعد فرضه للصيام: لعلكم تتقون. وقال تعالى: وأن تصوموا هو خير لكم. فالصوم خير لنا لما يقع به من الحكمة ومن الصلاح للقلب، وإذا صلح القلب صلح البدن. ومن أظهر الدلائل على أثر الصيام في شفاء القلب من هذين المرضين ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فقوله عليه الصلاة والسلام: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل، أي من لم يحمله الصيام على ترك هذه المحرمات فيكف نفسه عن الكذب وعن الاعتداء على حقوق الغير، وعن السفه والجهالة على الناس، فإنه حينئذ لا حاجة لأن يصوم عن الطعام والشراب الذي به قوام بدنه، فإن المقصود أن يحول بينك وبين ما حرمه الله تبارك وتعالى. ويشهد لهذا المعنى ما في الحديث الصحيح المتفق عليه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني امرؤ صائم. فقوله الصيام جنة هذا لفظ عام، أي هو وقاية، وقاية مطلقة، فيدخل فيها الوقاية من كل مكروه، وأعلى أنواع الوقاية أن يقيه من النار. ولذلك ورد في بعض الألفاظ أنه قال: الصيام جنة يجتن بها من النار. ومن الوقاية أيضا التي يقيها الصيام للنفس أن يمنعها عن خدش صيامها بفعل ما يورث الضغينة أو الاعتداء. ولذلك أعقب النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه اللفظة: والصيام جنة، بما يفيد معناها، وهو أن الصائم يمتنع عن الرفث والصخب، فيكون الصيام وقاية له من ذلك كله، حتى لو تعرض له أحد فإنه يمتنع عن مقابلته، فيكون حينئذ قد امتنع عن ابتداء الرفث والصخب، وامتنع عن المقابلة أيضا. ويتصور أن يمتنع الإنسان عن ابتداء الآخرين بالصخب أو الرفث أو الجهل عليهم، لكن قد يكون امتناعه عن مقابلة ذلك بمثله أشد. مع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يرشد إلى هذه الدرجة، والتي هي ترك مقابلة الأذى بمثله. وإنما كان الصيام كذلك لأنه عبادة سلبية كفية، قوامها وأساسها ترك الفعل وليس إيجاده، فالصائم يترك، ولهذا كان ركنه الأساس النية، وهي عمل قلبي باطل، باطن تدل عليه الجوارح، ولا جوارح تدل على الصيام إلا أن يتكلم الإنسان بامتناعه عن الطعام والشراب بقصد الصيام. ولأجل ذلك لا يعلم كون الشخص صائما ما لم يسأل، ولا يكفي امتناعه عن الأكل والشرب دلالة على كونه صائما، إذ يمتنع عنهما استغناء أو لمرض أو حياء. فإذا أخبر بأن امتناعه لأجل الصيام فقد أظهر هذه النية وأبانها، وتبين بذلك أنه قد كف نفسه عن فعل شيء نافع في الظاهر لا يستغني عنه الإنسان في حياته، وهو الأكل والشرب والشهوة، طاعة لله تبارك وتعالى وطلبا لمرضاته، طاعة لله تبارك وتعالى وطلبا لمرضاته. فإذا كان يستطيع أن يفعل ذلك فقد أبان عن قوة نفسية على مغالبة إرادته وهواه في طلبهما للأشياء، لأن الذي يقدر على منع نفسه من فعل ما فيه منفعتها وما فيه استقامة أمرها وصلاح بدنه وبقاؤه، ألا يستطيع أن يمتنع عن ظلم الناس والبغي عليهم الذي لا حاجة له به ولا شيء يدعوه إليه إلا استغلال ضعفهم والتكثر بسلب أموالهم والتسلط على أعراضهم؟ هذا الذي استطاع أن يمنع نفسه عن الطعام والشراب طاعة لله تبارك وتعالى، ألا يستطيع أن يمنع نفسه عن ظلم نفسه؟ نفسه التي أمر بتزكيتها وتطهيرها وعدم تجزيتها، هذه النفس التي تطلب الراحة والاستقرار والارتباط بالواحد القهار يظلمها صاحبها حين يصرفها إلى غيره، يصرفها إلى مخلوق مثلها فيشرك بالله تبارك وتعالى، أو يجحد نعمه، أو يكفر فضله، أو ينكر وجوده وقدرته وقوته وقهره، أو يغرق نفسه في الشهوات من الفواحش والآثام فتكون محلا لما يستقدر من الأفعال والأقوال فيخسر نفسه، وهذه أعظم خسارة يخسر الإنسان، كما قال الله تعالى: الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، وقال تعالى: إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وما أحسن قول الشاعر: أثامن بالنفس النفيسة ربها وليس لها من الخلق كلهم ثمن، بها تدرك الأخرى فإن أنا بعتها بشيء من الدنيا فذاك هو الغبن، لئن ذهبت نفسي بدنيا أصبتها لقد ذهبت نفسي وقد ذهب الثمن. إن الله تبارك وتعالى لم يشرع الصيام لنحرم من الأكل والشرب ساعات النهار ثم نعود إليه بعد ذلك دون أن نفهم لماذا امتنعنا عن الطعام والشراب، ولكن المقصود بذلك أن نكسر شهوات النفس. النفس متطلعة إلى الاستعلاء والاستيلاء، فإذا ما انكسرت هذه النفس بين يدي ما تشتهيه غدوة وعشية وبه صلاح نفسها، فإنها حينئذ ستنكسر أمام حقوق الخلق أن تمتد إليها، أو إلى أعراض الناس أن تنتهكها، فيمسك المسلم عنان لسانه عن تتبع العورات وعن الخوض بالباطل، ويحفظ جوارحه عن ارتكاب ما حرم الله. وتأمل قول الله تبارك وتعالى في الهدايا والذبائح التي تنحر للحرم، حيث قال: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. فإذا عرفنا أن الصيام يحجز النفس عن الوقوع في أعراض الناس وانتهاك حرماتهم وظلمهم، ويمنع أيضا عن ظلم النفس، فإنما يمتنع الإنسان عن الظلم بعد معرفته لقبحه وسوء عاقبته. كيف يمتنع العبد عن الشرك بالله تبارك وتعالى وهو لا يعلم أن الشرك ظلم عظيم؟ فقبل الامتناع عن الظلم لا بد أن يقع في قلبه علم بسوء هذا الظلم وقبحه، وحينئذ يرتفع بذلك عن الجهل ويعلم فضل الله تبارك وتعالى عليه وسابغ نعمه وأحقيته بالتوحيد وإخلاص القلب له، وهذا أعظم العلم وأشرفه، لأنه يقود لكل خير وينهى عن كل شر، فمن عرفه فما يضره ما جهل بعد ذلك، ومن جهله فما ينفعه ما علم بعد ذلك. وهكذا تسير النفس الصائمة إلى ربها وهي تتعلم من الامتناع عن الأكل والشرب طاعة لله تبارك وتعالى، الامتناع عن المحرمات التي يبغضها الله جل وعلا في النهار وفي الليل، ومن أعظم هذه المحرمات الجهل، فإن الجهل يقود إلى كل شر ويوقع في كل قبيح ويمنع من كل خير. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه فقد أخذ بحظ وافر. هذه إطلالة سريعة على حكمة من حكم هذه العبادة العظيمة، وما أحقها بالتأمل والنظر وربط عبادة الصيام بها، ليكون الصوم زادا لنا إلى ربنا وعونا لنا على مواصلة الطريق إليه، ليكون مستقرنا بين يديه بنفس راضية مرضية، حتى يقال لها ادخلي الجنة، وهي تذكير مقتضب، ربما لا يسعفني حسن اختيار الألفاظ وانتقائها في بيانه، لكني أشعر بأن هذه الفائدة الجليلة من أعظم ما يمكن أن يدرك من عبادة هذه الصوم، وهي مندرجة تحت التقوى، فمن علم ثم عمل بعلمه فقد اتقى الله تبارك وتعالى حق التقوى. نسأل الله مني وكرمه أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه سميع مجيب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وأهله. إذا في أسئلة لمدة 5 دقائق. نعم. أمارة بالسوء، والشيطان يعين على هوى النفس ويذكي ذلك، فإذا صفدت الشياطين فقد انقطع عن الإنسان شيء من الوساوس التي تحدثه بالشر، فتبقى نفسه بعد ذلك تحتاج إلى معالجة. فما يقع للإنسان في هذا الشهر من شرور، إما بالتعرض للناس أو بظلم النفس، فإنما هو لما في نفسه من الهوى الذي لم يستطع أن يحجز نفسه عنه بسبب ضعف إيمانه، فإنما يوقع الإنسان في المعصية ضعف الإيمان، وكلما قوي الإيمان في النفس كلما كان ذلك مانعا من وقوع المعاصي. وليس معنى ذلك أن الإنسان إذا وقع في المعصية يئس من رحمة الله تبارك وتعالى وحكم على نفسه بالفساد، ولكن كلما وقع في المعصية جدد إيمانه واستغفر ربه، والله تبارك وتعالى يسدده ويغفر له ويرفعه عن وهدة الجهل والظلم. السؤال يقول: ما سر قوة صيام السلف الصالح خصوصا لوقوع بعض الفتوحات في رمضان؟ من أعظم أسرار ذلك فهمهم عن الله تبارك وتعالى مراده، ومعرفتهم بما يريده الله تبارك وتعالى من عباده بفرض هذه الشرائع من سلامة القلب وصلاحه واستقامته. فالقوة ليست في البدن، وإنما القوة في القلب، وإذا قوي القلب فإن الجوارح تبع له. ولذلك ذكر ابن كثير رحمه الله أن العدو ما كان يصبر للصحابة فواق ناقة، فواق ناقة يعني مقدار ما تترك الناقة ليجتمع فيها الحليب ثم تحلب مرة ثانية، وهو يضرب بذلك مثلا للمدة القصيرة، أي أن العدو ينهزم أمام الصحابة في مدة يسيرة، وهذا يقع كثيرا، ومن أظهر الأمثلة عليه ما وقع في معركة حنين حينما انجفل الناس على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم دعا النبي صلى الله عليه وسلم أصحاب السمرة وأمر العباس أن يدعوهم، فاجتمعوا إليه، ولم يكونوا حينئذ إلا 1300 أو 1400. يقول العباس: فما هو إلا قليل حتى جيء بهم مصفدين، يعني الكفار بين يدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فما ارتفع النهار إلا وقد انهزم العدو. وهذا في المقاييس البشرية شيء يكون أقرب إلى الخيال، ولكن هذه النفوس التي باعت أنفسها لله تبارك وتعالى لا ترغب شيئا من حظوظ الدنيا، ولذلك لا تبالي بالموت وتقدم على العدو كأنها تقدم على شيء يسير هين. وليس ومع ذلك أيضا عندهم استعداد، فجمعوا أمرين: سلامة القلب من الخوف من الخلق، والاستعداد. ويدل على الاستعداد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يجري للصحابة مسابقات في النبال وفي سباق الخيل وتدريبه، وكان يأمرهم بأن يتعلموا الرماية وصناعة السيوف والدروع. ولذلك في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر أبا سفيان أن يحجز على مر الظهران حينما جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فاتحا مكة المكرمة، صارت تمر عليه القبائل، وكان السلام قد جعل لكل قبيلة راية، فمرت هذه القبائل حتى مرت الكتيبة الخضراء. كتيبة الخضراء هي كتيبة المهاجرين، لا ترى أعينهم من الحدق، من الحديد، فمعنى ذلك أنهم كانوا مستعدين أتم الاستعداد وأقواه، مع ما في قلوبهم من السلامة لله تبارك وتعالى في إيمانهم. فإذا جمعوا أمرين: الأمر الأول سلامة قلوبهم من التعلق بغير الله تبارك وتعالى، الثاني استعدادهم وفعلهم لما يكون فيه، يعني إقبالهم على العبادة. ومن أعظم ما يعين على ذلك أن الإنسان يتدرج في العمل، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يصوم من شعبان ما لا يصوم من غيره، فتتعود النفس في شعبان على الصيام، تتعود على الصيام حتى إذا جاء رمضان وتكون مستأنسة بهذه العبادة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في أول رمضان في العشر الأول والعشر الأوسط يخلط الليل بنوم وقيام، ينام ويقوم، حتى إذا جاءت العشر جد واجتهد. هذا التدرج في العبادة، هذا التدرج في العبادة يعين على ثباتها. وكثير من الناس الآن يفعل العكس، تجد الإنسان أول ما يفتح الله تبارك وتعالى بالهداية يقبل على العبادة إقبالا عظيما، فتجد في ليله يذهب كثيرا من في الصيام في الصلاة، وفي نهاره يصوم، ثم بعد فترة يستطيل الطريق ويرى أن كل يوم سيقوم وكل يوم أو يومين سيصوم، هذه طريق طويلة، فيبدأ بالتناقص شيئا فشيئا، وهذا ما لا يحبه الله ولا رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما يحب الله تبارك وتعالى التدرج في العمل، حتى في أحكامه للعباد يتدرج معهم. في عبادة الصيام مثلا افترض أولا صيام عاشوراء، ثم بعد ذلك نقلهم إلى صيام رمضان، وحينما نقلهم إليه بالتدرج، بل أخبرهم بأنه قد كتب على من كان قبلهم لتخف نفوسهم فيه، فليس هم لوحدهم الذين يصومون، وإنما الأمم قبلهم قد كتب عليهم ذلك، ثم كانوا مخيرين بين الصيام والإفطار، ثم بعد ذلك ألزموا بالصيام. ولاحظ أنه قال أياما معدودات ليراغب النفس في أنها تصوم وأن هذا الصيام يسير، ثم خفف عنهم في سفرهم وفي مرضهم، وأخبرهم أنه لا يريد بهم العسر وإنما يريد بهم اليسر. فهذا كله مما يعين على قبول العمل. وكذلك تجد النفوس في أول شهر رمضان مقبلة وتعمل، فإذا جاء العشر الأواخر رأيت في الناس عزوفا وانشغالا بالعيد، والذين كانوا يصلون أول الشهر صاروا آخره لا يصلون، وهذا كله من مخالفة هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العمل. نعم، جزاكم الله خيرا وجمعنا وإياكم على الهدى والتقى، إنه سميع مجيب، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله.